بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعد أن تحدثنا على دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وبناؤه وتشييده المسجد ومؤاخاته بين المسلمين، بعد ذلك كتب عليه الصلاة والسلام بينه وبين الأطياف الأخرى التي في المدينة المعاهدة المشهورة. فعندما استقر للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة الأمر وأقام الدولة والسلطان وأصبح المسلمون يملكون مقومات الجهاد، أذن الله سبحانه وتعالى له بالقتال، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول هذه الآية أنه لما أخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وهاجر إلى المدينة، قال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن، يعني قريش، أو ليهلكن. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قال الصديق رضي الله عنه: فعرفت أنه سيكون قتال، أي سيكون بين المسلمين الذين هاجروا وتوطنوا المدينة وبين قومهم الذين في بين قومهم الذين في مكة. وهذا كان أول الأمر، ثم بعد ذلك نزلت الآيات الفارضات على المؤمنين الجهاد، وذلك قول الحق سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. لأن الجهاد في الإسلام له هدفه وغرضه الذي يسعى إليه ويحاول تحقيقه على الواقع في حياة الناس. وخلاصة تلك الأهداف: أولا، أن الجهاد يسعى إلى وصول الإسلام إلى الناس، يخاطبهم ويدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى والإيمان به وتطبيق شرعه في حياتهم. كذلك من أهداف الجهاد: لا يكره الإسلام أو لا يكره الإسلام أحدا على الدخول فيه، بل لابد من قناعة الشخص ورضاه بأن يكون مسلما. لذا قال سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، فهو لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته. كذلك ثالثا من أهداف الجهاد: أن الإسلام يحطم الحواجز والموانع التي تحول بين الإنسان وبين عملية الاختيار التي اختصه الله سبحانه وتعالى بها من دون باقي المخلوقات، لأن تلك الموانع تغل من حرية الإنسان وتفسد عليه فطرته بتأثيراتها. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان حرا مختارا، لذا ربعي رضي الله عنه لما جاء إلى قائد الفرس قال له: إننا جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. رابعا من أهداف الجهاد: الإسلام ليس مجرد عقيدة حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة البيان وفقط، إنما هو منهج يتمثل في مجتمع، منهج وحياة، مجتمع وأمة، دولة وشريعة، لابد من تطبيق أحكامه وتنفيذ شريعته. ونجد كثيرا من المفكرين الإسلاميين المعاصرين لربما يتحدثون بحديث المهزومين، بحيث أنهم يحاولون بقدر الإمكان أن يصوروا أن الإسلام عبارة عن عقيدة فقط، وأنه لا تعلق له بالسلطة، وهذا ليس بصحيح. فالإسلام عقيدة وشريعة، الإسلام شامل لكل جوانب الحياة كما ذكر ذلك صاحب الكتاب الذي ندرسه وهو اللي هو فقه السيرة، ونقل تلك النقولات الطويلة عن أو من تفسير الضلال، في منها ما يؤخذ منه يؤخذ عليه، وكثير منه جيد وصالح. ومن الآيات التي أعرضها صاحب الكتاب والتي وصل إلى أن الجهاد له أهداف وأغراض، ذكرنا منها كثير، منها أربع أهداف، وقد ذكر العلماء الذين خصوا الجهاد بالتأليف كثيرا من تلك الأهداف، لكن هناك أدلة أوردها صاحب الكتاب ليبين مستنده على تلك الأهداف، وهو أولا الآية التي ذكرناها في بادئ الحديث: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أي أنهم لم يقاتلوا إلا لأنهم قد بادرهم القوم أولا بالظلم، كذلك فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وهذا يبين على أن المسلم وأن على الدولة الإسلامية أن تقوم بفرضية هذه الشعيرة التي قد غابت لأمور، لأنه إذا لم يقاتل أو لم يقوم المسلمون بإبعاد الحاجز التي بين الخلق وبين ربهم، فإنه سوف تحدث هناك مظالم كثيرة، كما قال عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. سيحدث هناك ظلم، وسوف تعود سوف يعود كبح للاختيار الذي جاء الشريعة الإسلامية لكسر ذلك الاضطهاد الذي كان على أهل ذلك الزمن، والذي قد حدث كذلك في بعض الأزمان من محاولة بعض الطواغيت أن يجعلوا لهم أو أن يجعلوا من الناس عبيدا لهم يطيعونهم في شتى الأمور. وقال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، سبحان الله، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. بماذا؟ بأنهم يجبرون الناس على شناعة أفعالهم وكفرهم وشركهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهناك آيات كثيرة قد أوردها القرآن الكريم واللي يحث المؤمنين ويشحذ هممهم للقتال في سبيل الله وللتضحية بالمال والنفس من أجل نشر الخير والهداية ومن أجل تحطيم القوى المادية التي تعترض الدعوة. فلذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بمجموعة من التحركات العسكرية قبل أن تحدث غزوة بدر الكبرى، وهذه التحركات جاءت بمجرد من استقرار النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وقبضته على سيادة تلك المدينة المنورة وقيام الجماعة المؤمنة في المجتمع هذا الجديد المدني الذي يعتبر أول مدينة أو أول مجتمع مدني يقام في الجزيرة العربية. فلذا كان لابد أن ينتبه المسلمون وقيادتهم إلى الواقع من حولهم، يعني المناطق التي حولهم والقبائل التي حولهم، فلذا لابد أن ينظروا لهؤلاء القوم، ثم بعد ذلك يتطلعوا إلى ما هو أبعد من ذلك، لأن موقف قريش في مكة معروف من بادئ الأمر أنهم كانوا ضد هذه الدعوة، بل قد عادوا هذه الدعوة وسلطوا عليها ألسنتهم، سلطوا عليها سنانهم، سلطوا عليها أسلحتهم، وآذوا المسلمون، بل آذوا خير خلق الله صلى الله عليه وآله. وقد بذلت مكة وأهلها كثيرا من المحاولات لعدم وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، بل أنهم كما ذكرنا من قبل أنهم قد أعطوا العطاء الجم لمن يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام وصاحب حيين أو ميتين. لذا كانت أهداف هذه التحركات العسكرية قبل غزوة بدر الكبرى التي لم تكن على الحسبان أو في الحسبان، من أهداف هذه التحركات استكشاف المنطقة، المنطقة اللي هي المدينة وما حولها، معرفة المواقع، اكتساب المهارات القتالية، كذلك عقد المعاهدات والتحالفات بين القبائل أو مع القبائل الصغيرة التي قريبة من المدينة أقل ما يكون، أو يعني أو أنهم المسلمون عندما للقبائل التي لا تعطيهم تعاهدات وتحالفات أقل ما يكون أنهم يحاولون أن يجعلوهم محايدين، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. كذلك إنزال الضربات الموجعة لأهل مكة بتعريض قوافلهم للخطر ومحاولة قطع طريقهم التجارية ليزعزعوا كيان ذلك الشرك والكفر القائم في مكة حتى يرضخوا وحتى يعرفوا أن هناك كيان وأمة ودولة قائمة حتى يعترفوا بها. إظهار قوة المسلمين من الأهداف أنه إظهار قوة المسلمين ووجودهم في المنطقة، فلا يجرؤ معتد على التفكير في الاعتداء عليهم أو النيل منهم. فلذا كانت هناك مجموعة من التحركات التي قادها النبي عليه الصلاة والسلام والتي أرسل أصحابه إليها، منها غزوة بواط، غزوة الأبواء، غزوة العشيرة، كذلك غزوة بدر التي تسمى بدر الأولى أو الصغرى، كذلك سرية عبد الله بن جحش من أهم تلك الغزوات، وبعضهم يقول هي العشيرة وبعضهم يقول بواط، يعني في تجاذب بين المؤرخين أيهما الأولى، هل هي الأبواء أو العشيرة. قال ابن إسحاق أن أول ما غزا النبي عليه الصلاة والسلام الأبواء، وجاء هناك أنها العشيرة. والأبواء قرية من عمل الفرع بينها وبين الجحفة من جهة المدينة 23 ميلا. وغزوة الأخرى وهي غزوة العشيرة اللي هي أهم الغزوات المشهورة، اللي هي غزوة الأبواء وغزوة العشيرة، التي يعني اختلف المؤرخون هل هي الأولى أو الأبواء، هذا ليس بكثير اهتمام الآن لنا. قال ابن إسحاق فنزل العشيرة النبي عليه الصلاة والسلام من بطن ينبع، فأقام بها جماد الأولى وليال من جماد الآخرة، ووادع في هذه الغزوة يعني بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة، ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى أي ولم يحصل يعني في تلك الغزوة أو تلك الخارجة أي قتال. كذلك من التي ذكرت في هذه الخارجات التي حصلت للنبي وأصحابه اللي هو بدر التي تسمى بدر الأولى ذكرنا أو بدر الصغرى، سميت بذلك أطلق عليها هذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وآله اتجه إلى قريب من بدر، ثم لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع يعني من على العشيرة إلا ليال قلال لا تبلغ العشرة يعني ليال، حتى أن هناك رجل مارد قد يعني كر على أطراف من المدينة يسمى سرح المدينة، أطراف من المدينة لعله خرب فيها أو غزا أو أخذ شيء منها، فطلبه النبي عليه الصلاة والسلام أي خرج في أثره حتى لا يتمرد أو حتى لا يأتي غيره ويظن أن تلك المكان موطن سهل للدخول والخروج منه، فاتبعه النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يجده، ووصل إلى قريبا من بدر، المنطقة التي وقعت فيها المقتلة العظيمة التي انتصر فيها المسلمون، فوصل إلى حتى إلى وادي يقال له صفوان من ناحية بدر، وهي تسمى غزوة بدر الأولى. وأما الرجل الذي غزا على أطراف المدينة وهو كرز لم يدركه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه مع ذلك عرف قوة المسلمين فلم يجرؤ على العودة لعمله الذي فعل. أما السرية أو السرية المشهورة من السرايا وهي سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وقد أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى نخلة، منطقة بين مدينة والطائف. فكان النبي عليه الصلاة والسلام والأصحاب الذين يرسلهم كانوا يهددون قريش في طريقهم التجاري، اللي هو الطريق الذي بين مكة والشام، يعني طريقهم إلى الشام معروف، ويستطيع الخارج منهم أن يخرج من المدينة فيقطع ذلك الطريق. لكن أهل مكة لم يخطروا في بالهم أن محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه سوف يغيرون ذلك الأعمال من التهديد التجارة من ناحية الشمال إلى الجنوب، وهو تجارتهم إلى اليمن. هذا لم يكن في حسبانهم أبدا، لأن الذي في المدينة لابد عليه أن يمر بطريق مكة، أي أنه لربما يقترب من قريب مكة. فلذا قال ابن إسحاق: بعث النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن جحش الأسدي في رجب، فأعطاه رسالة وشدد عليه وقال له أن لك لا تفتح هذه الرسالة إلا بعد أن تمشي مسافة يومين. فلما سار عبد الله بن جحش رضي الله عنه نظر إلى الكتاب، فوجد أن الكتاب يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يسير إلى المكان الذي تحدثنا عنه، اللي هو بين المكان الذي يهدد قريش من ناحية تجارتهم إلى اليمن. وكذلك أمره في هذا الكتاب أنه لا يستكره أحد من الذين معه، وكان معه 8 نفر أو 8 نفر، منهم 2 اللي هو سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، ظل عليهم بعير كانا يتعاقبان عليه، فظل عليهم فأجبرا على أنهم يذهبا على أن يذهبا ويبحثا عن ذلك البعير. فأخبرهم سعد، أخبرهم عبد الله بن جحش، أخبر أصحابه بما في الرسالة وشاورهم وقال لهم أنني لن أكره أحدا، من أراد أن يخرج معي فإنني خارج. فعزموا جميعا، لم يتخلف منهم أحد. فلما ذهبوا إلى ذلك المكان حتى نزلوا في الذي ذكرناه نخلة، مرت عير لقريش فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزومي وأخوه نوفل. فلما رآهم القوم اللي هم المشركين رأوا المسلمين قالوا: هؤلاء عمار، يعني لعلهم قوم يريدون أن يعتمروا، لا بأس عليكم منهم، يعني لم يخطر في بالهم أنهم سوف يهجمون عليهم. وأما الصحابة فقد أسقط في أيديهم أنهم في آخر رجب، أي أنهم في آخر الشهر الحرام. فقالوا، تشاوروا فيما بينهم: كيف لو تركنا هؤلاء القوم إلى غد، يعني إلى أول يوم من شعبان، فإنهم سيدخلون الحرم ولن يمتنع علينا الوصول إليهم، وإن قاتلناهم الليلة فإننا لا نزال في الشهر الحرام. ثم ترددوا كثيرا حتى أجمعوا وعزموا وشدوا على أنفسهم عزيمة قوية على أنهم يقاتلوهم، فهجموا عليهم فقتلوا من قتلوا منهم، وساقوا 2 أسيرين، وهناك من وهو نوفل هرب ولم يستطيعوا أن يلحقوا به. فلما قدم عبد الله بن جحش وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين على النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرتكم بقتال، غضب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. فأوقف العير النبي عليه الصلاة والسلام، أوقف العير الذي معهم ولم يوزعها، كما أنه كذلك أوقف الأسيرين، يعني في الحكم فيهم، هل يتركهم، هل يقتلهم، هل يفديهم، لم يبت في ذلك الأمر. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء القوم ذلك، أسقط في أيديهم، قوم ظنوا أنهم قد عملوا خيرا فإذا بهم يعنفون، عنفهم كذلك إخوانهم المسلمين فيما صنعوا. وقريش يعني وجدت الفرصة، أشاعت بين العرب أن محمد وأصحابه قد يعني انتهكوا حرمة الشهر الحرام، سفكوا الدم وأخذوا الأموال وأخذوا الأسرى. فقال: من يرد عليهم من المسلمين؟ المسلمين الذين في مكة حاولوا يعني لعلهم قوم كانوا يخفون إسلامهم، فقالوا إن هؤلاء لعلهم ما قاتلوا في إنما قاتلوا في شعبان، لكن اليهود كذلك وجدوا فرصة في أن يقولوا في أفعال المسلمين ما يقولون، فقالوا إذن عمرو بن الحضرمي قتله واقد، اللي هو واقد بن عبد الله رضي الله عنه، قتل قائد هذه القافلة اللي هو عمرو الحضرمي، فقالوا إذن عمرو عمرت الحرب وواقد يعني وقدت الحرب. فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا الأمر فرج عن المسلمين أولا الذين قد أسقطوا في يد النبي والذين قد عنفوا كثيرا من أخوانهم، كما أنه كذلك حصل فرج للمسلمين جميعا، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى قريش بعث إن أردتم فداء فإننا سنقبل الفداء ولكن بشرط، اللي هو للأسيرين الذين أخذا، بشرط أننا لن نفك أصحابكما اللي هما الاثنين حتى يعود أصحابنا الذين قد يعني ند عليهم بعير وذهبا يبحثان عنه. فلما رجع سعد وصاحبه فدى النبي عليه الصلاة والسلام أو أخذ الفدية من قريش فأطلق الأسيرين. فأما الحكم هو الذي الأول من الأسيرين فقد أسلم وحسن إسلامه ومات مع القراء في بئر معونة رضي الله عنه، أما عثمان فلحق بمكة ومات بها كافرا. هذا ما يخص هذه اللي هو التحركات قبل غزوة بدر. فمن الدروس والعبر التي تؤخذ أنه يسعى المسلم في إيجاد كيان الأمة وقيام شأنها ببناء الدولة الجامعة لقدرات المؤمنين المنفذة لأحكام كتاب الله وسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من الدروس التي يؤخذ أنه يحافظ المؤمن على دولة الإسلام ويجاهد أعداء الدين ويقف في وجوههم وينزل العقاب بهم إن وقفوا في طريق دعوته ومنعوا من انتشارها وتبليغها للناس جميعا في كل مكان وزمان. كذلك يعلم المسلم أن الإسلام هو الدين الحق وأن ما عداه سواء كانت أديان قديمة محرفة أو اجتهادات بشر ضالة فإنها باطل وجاهلية يجب عليه محاربتها باللسان وبالدعوة وبالجهاد بالتي هي أحسن. يتحرك المسلم بالإسلام إلى الناس جميعا في كل موقع. الإسلام دين الله الذي ارتضاه لعباده الذين خلقهم ولا يجوز أن يمنع دين الله عن عباد الله. يبتعد كذلك المؤمن عن مواقع الزلل الفكري بل يقف أمام هجمات العدو الفكرية وأمام المنهزمين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه فلا يهادنهم أو يلوي النصوص عن معناها ليوافق هواهم. كذلك يمارس المؤمن ذكاءه الدعوي في ترتيب أمور دينه ومتطلبات دعوته فيبحث عن أنجع الوسائل للدفاع عن الإسلام وإنزال الأذى بعدوه. كذلك يظهر المؤمن القوة والصلابة والقدرة أمام عدوه إرهابا له وتخويفا حتى يسلم بأن الإسلام هو الحق الذي لا جدال فيه فلا يقف في وجهه أحد. ولا يكره المسلم أحدا على الدخول في الإسلام لأن الدين قد جاء بشريعة الجهاد لكي يمحق ويهد هذا الأمر وهو أمر الإكراه، فكيف بعد ذلك يأتي مسلم ليكره غيره ويقع فيما يريد أن ينهيه وأن يهده. تظهر شجاعة المؤمن في مواقف الشدة منفذا للأوامر الذي توجه له، لا يتردد ولا يخاف، لأنه يعلم أن الإسلام حق وأن الله ناصره على عدوه. يمارس المسلم أساليب الإخفاء والتمويه عن العدو، فهو يستعين على قضاء أموره بالكتمان. يشوه اليهود والمشركون ومن تابعهم كل موقف للإسلام وأهله، ويستغلون كل فرصة ليفسروا من خلالها الأحداث تشويها للمسلمين وتنفيرا عن دين الإسلام. ولكن هيهات، فالإسلام دين وشريعة وعقيدة، وهو هداية للناس جميعا، فلا يمكن أن يطفئ هذه الهداية أحد، لأن تلك الهداية هي نور الله الذي لا يطفئ. هذا ما قد حصلنا عليه وما استطعنا أن نستخلصه من درس التحركات العسكرية قبل غزوة بدر الكبرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين.